الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة سنن المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مثنية، لأن يظن أنه آخر ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، وكثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته واسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، وقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته، لأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، وكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يتبقى لنا إن شاء الله تعالى هذه المباحث التي ختم بها الحافظ رحمه الله كتابه، وهي مباحث يسيرة لا تحتمل إلا تعليقات يسيرة إن شاء الله تعالى. منها مباحث تتعلق بأسماء القواة وألقابهم وكناهم، والاسم هو العلم الذي يسمى به الشخص، محمد وأحمد وإبراهيم وغير ذلك، والكنية ما بدأ بأب أو أم، أبو فلان أبو فلانة أم فلان أم فلانة، واللقب هو الذي يطلق على الشخص للتمييز، وقد يكون هذا اللقب بصفة من صفاته كالأعمش أو الأعرج أو الأعرج، وقد يكون بنسبة، وهذه النسبة قد تكون إلى فرقة من الفرق كالحساء، وقد يكون الأمر بغير ذلك، وقد يكون اللقب على هيئة الاسم أو ما يشبه الاسم، كان اللقب بدحشر مثلا، الحافظ المشهور صاحب تاريخ واصل أسلم النساء الرازي رحمه الله. فمن المهم لصاحب هذا الفن المتخصص فيه أن يميز هذه الأشياء لئلا تدخل عليه أسماء الرواة أو ألقابهم أو غناهم فيحصل عنده الغلط والخلط، يخلط بين الضعيف والثقة أو بين الثقة والضعيف، أو يتوهم التصحيح أو الخطأ في الأسماء والألقاب والكنى، وليس الأمر في الحقيقة كذلك. فهذا كله من المهم لصاحب هذا الفن. يقول: ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مثنيا لئلا يظن أنه آخر. من الرواة من له اسم وكنية ولكن يغلب عليه أحدهما، يغلب عليه أحدهما، فيقول فيه العلماء: من اشتهر باسمه أو اشتهر بكنيته، يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله من أتاب الرواة الحفاظ، الغالب أنه يأتي مكنيا، اسمه عمرو بن عبد الله، اسمه عمرو بن عبد الله، قبل أن يأتي باسمه في الروايات، بل إن ذلك نادر جدا، ولكن الغالب أنه يأتي مكنيا. فإذا جاءك باسمه في رواية من الروايات، إذا قال الراوي ممن يعرف بالرواية عن أبي إسحاق حدثنا عمرو بن عبد الله مثلا، فلو أنك لا تعرف أن عمرا هذا هو أبو إسحاق فإنك تظن أنه إيش؟ شخص آخر غير أبي إسحاق، فتتوهم ويحصل عندك الغلط، وهو أبو إسحاق، وإنما جاء في الإسناد بماذا؟ باسمه لا بكنيته. وكذلك العكس، قال: ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم خليل، يعني اسمه كنيته، هذه الكنية التي تجيء هي اسمه في الحقيقة، كما اختلفوا في أبي بكر بن عياش هل اسمه أبو بكر أم اسمه شعبة، وهذا هو المشهور عند أصحاب القراءات، لأن أبو بكر طبعا كما هو معلوم صاحب الرواية الأخرى عن عاصم. فالمشهور عند أصحاب القراءات دائما يقولون رواية شعبة عن عاصم، يقصدون أبا بكر بن عياش. فقال بعض العلماء اسمه كنيته، يعني اسمه إيه؟ أبو بكر، أبو بكر هذه الكنية هي الاسم في نفس الوقت، ومنهم من قال بل اسمه غير كنيته. قال ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، هذا أيضا مما يحصل فيه الاختلاف بين الرواة، يختلفون في الكنى، أبو فلان أبو فلان، يحصل الاختلاف فيه. قال ومعرفة من كثرت كناه، يعني لا يكون هناك اختلاف، بل تكون الكنى التي جاءت كنى حقيقية لهذا الشخص، يعرف بأكثر من كنية، كابن جريج أبو كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثر من أوتوه وإلقاه يعرف بأكثر من لقب، الجميع لقب له لكن تتعدد ألقاب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، يعني الكنية أبو فلان، فلان هذا الذي بعد أبو هو اسم أبي الراوي، مثال كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، أي من كنية أبو إسحاق، وما اسم والد هذا الرجل إسحاق، إذا وافقت كنيته اسم أبي. قال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، هذا الذي ذكرناه في أول الكلام، حتى يندفع الغلط والتوهم، يعني لو أن رجلا قال أخبرنا ابن إسحاق، يقصد هذا الراوي هو نسبه إلى ماذا؟ إلى أبيه، لأنه إبراهيم ابن إسحاق، فهو يقول أخبرنا ابن إسحاق نسبه إلى أبيه، فيأتي واحد لا يعرف أن والد هذا الراوي اسمه إسحاق، فيقول أخطأ من نسبه إلى أبيه، وصواب أن يقول أبو إسحاق، هذا الصواب يتعقبه يعني، ولا يكون من فعل ذلك مخطئا أصلا، وإنما نسبه إلى ماذا؟ إلى أبيه. وبهذا تستفيد في اشتغالك العملي بهذا العلم، من كان مشتغلا عمليا بهذا العلم يستفيد أنه لا يسارع بالتخطئة في مثل هذه الأبواب، وأن عليه أن يتثبت، لا ينبغي له أن يبادر بالتخطئة أو ادعاء الغلط أو التصحيح أو التحريف، ينبغي له أن يتثبت أولا. قال أو بالعكس، بالعكس اللي هو عكس ماذا؟ عكس من وافقت كنيته اسم أبيه، يبقى عكس هذا إيش يكون؟ من وافق اسمه كنية أبيه، معي ولا لا؟ من وافق اسمه كنية أبيه. طيب المثال أمامك، إسحاق ابن أبي إسحاق السبيل، إيش اسمه؟ إسحاق، وإيش كنية أبيه؟ أبو إسحاق، إذا وافق اسمه كنية أبيه. قال أو وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابية، يعني مشموعة، إذا أبو أيوب وأم أيوب كنية الرجل هي كنية ماذا؟ زوجته. أو وافق اسمه، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، يعني يقول ربيع بن أنس عن أنس، فالذي لا يدري في هذه الترجمة يقول روى عن أبيه، والمقصود بأنس الثاني هذا هو والد الربيع، لكن هذا غير صحيح، وإنما وافق اسم شيخه اسم أبيه، يعني شيخ هذا اسم أنس، ليس هذا الرجل يروي عن أبيه. قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، عن عامر بن سعد عن سعد، فهذا عكس المثال الذي تقدم، حتى يبين لك أن الغلط يمكن أن يحدث بالعكس أيضا في هذه الصورة. قال وليس أنس شيخ الربيع والده، يرجع إلى المثال الأول، الربيع بن أنس عن أنس، ليس أنس هذا الذي هو شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم.
قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، والمقدار بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، إنما هو المقدار بن عمرو، أو إلى أمه كابن عليا وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد السبع، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، لهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية.
هذا أيضا مما ينتبه له معرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وهذا طبعا مخالف للشرع كما هو معلوم، لكن تعرف أن الأسود هذا ليس أباه، فربما نسب الرجل إلى جده، إلى جده الأدنى أو إلى جده الأعلى، يعني مثلا ابن شهاب الزهري، شهاب هذا ليس جده المباشر، ليس جده الأدنى، إنما هو جده الأعلى محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن مسلم بن شهاب، واضح؟ فربما ينسب الرجل إلى جده الأدنى أو الأعلى، ربما ينسب إلى مولى من مواليه، وسيأتي الكلام على الموالي، فهذا أيضا مما يعتني به صاحب الخلف. ومن الرواة من ينسب إلى أمه كابن علية، مشهور جدا، مشهور جدا، حافظ كبير اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، حافظ كبير عالم مشهور، لا يكاد يأتي إلا منسوبا إلى أمه، لا يكاد يأتي في الأسانيد إلا منسوبا إلى أمه. ومن أمه؟ علية، علية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ذلك، ولهذا كان الإمام الشافعي من احتياطه رحمه الله يقول أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية. وهنا تنبيه، لأن بعض العلماء قد أخطأ في هذه المسألة وخالف الإجماع في أبواب الجرح والتعديل، بارك الله فيكم، لا يلتفت إلى خاصة شأن الراوي، بمعنى أن الراوي نفسه أو الرجل نفسه إن كان يكره أن يقال فيه شيء معين، نسبة معينة أو لقب معين، فإن جادة العلماء أنهم لا يلتفتون إلى خاصة نفسه طالما أن التعريف به لا يكون إلا كذلك، طالما أن التعريف به لا يكون إلا كذلك، يعني يأتي واحد يقول طيب الآن إسماعيل بن علية يرضى أن يقال له هذا، إذا من قال فيه ابن علية فقد اغتابه، هذا جهل، هذا خلاف ما عليه العلماء، لأن باب الجرح والتعديل كما هو معلوم مستثنى من الغيبة المحرمة، وتأصيله أن مصلحة الشرع مقدمة على مصلحة ماذا؟ الشخص. فإن كان الشخص لا يتم تعريفه إلا بذكر عيب فيه كصفة فيه مثلا الأعمش أو الأحول أو الأعرج، أو كان لا يتم التعريف به إلا بذكر لقب من ألقابه وهو يكرهه لا يحبه، أو بنسبة له وهو يكرهها ولا يحبها، فالقاعدة المجمع عليها عند العلماء أن هذا مستثنى من باب الغيبة، وأنه يجوز ذكر الرجل بعيبه إذا كان صفة له لا يعرف إلا بها، واضح؟ فإن كان مثل الإمام الشافعي رحمه الله يحتاط في هذا الباب فإن هذا ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، وليس خلاف ذلك، وهي العادة الجارية لدى جميع العلماء ولدى جميع هو دائما يقولون ابن علي ابن علي دائما، فليس خلاف هذا حرام وليس يعد غيبة لذلك الرجل رحمه الله. فبعض العلماء الأفاضل رحمهم الله تعالى زلت قدمهم في هذه المسألة وقالوا في مثل هذه الحالة لا يجوز ذكر الرجل بعيبه أو بما يغضب منه أو ما أشبه ذلك، وهذا كلام غير صحيح والإجماع منعقد على خلافه. نعم.
قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفاء كالحزاء، فظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، إنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وسليمان التيمي لم يقم من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، قد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصعد كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي الحسين الصحابي رضي الله عنه، وسليمان عن سليمان عن سليمان الأول بن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني بن أحمد الواسطي، والثالث بن عبد الرحمن بن مشكي المعروف بن رجل الرحبيل. ويقع ذلك رضاه ولشيخه معا كأبي العلاء الهمجاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن. اتفق في ذلك واعترف بالكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا.
أيضا معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفعل. من الرواة من ينسب نسبة معينة يكون ظاهرها أمرا يسبق إلى الفهم، لكن الحقيقة بخلاف ذلك. كالحذاء، الحذاء يعني منسوب إلى صناعة ماذا؟ الأحذية. هذا هو ظاهر النسبة، هذا هو ما يسبق إلى الفهم. ومن هذا الحذاء؟ هو خالد بن مهران، حافظ كبير مشهور. فنسب حذاء ظاهر النسبة أنه كان من صناع الأحذية، لكن الأمر في حقيقته بخلاف ذلك. قال ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو غيرها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليه، كان يجالس الحذائين فأقيل فيه حذاء. وكسليمان التيمي، أين النسبة؟ التيمي ظاهرها أنه من التيم أنفسهم. قال لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيه، فهذا أيضا مما يكون على خلاف الظاهر. أيضا من نسب إلى جده، وهذا سبق التنبيه عليه، وكذلك من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ربما وضع هذا في الرواة، يتفق اسم الرجل مع اسم أبيه مع اسم جده أيضا، والمثال أمامكم واضح. يقول وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، يتفق الاسم اسم الراوي نفسه واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن. إلى أين الاتفاق الذي وقع؟ زيد هذا اسم الراوي نفسه اتفق مع اسم جده، اتفق مع اسم جده زيد ابن الحسن ابن زيد. وأبوه الحسن اتفق مع اسم جده جد الحسن لا جد زيد. وكذلك أيضا تكرر هذا يعني مرتين في هذا الاسم، زيد اتفق مع اسم جده الأدنى ومع جده الأعلى وهكذا، فربما يقع هذا في أقوى. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه، يعني الآن بالنسبة للراوي وشيوخه لا في اسم الراوي نفسه أو أبائه أو أجداده، كعمران عن عمران عن عمران، اتفق اسم الراوي مع اسم شيخه واسم شيخ شيخه أيضا، والجميع مختلف بطبيعة الحال. فعمران الأول هو المعروف بالقصير، والثاني هو أبو رجاء العطاردي مشهور بكليته ونسبته، والثالث هو الصحابي المشهور عمران بن قصير رضي الله تعالى عنه، إلى آخر الأمثلة المذكورة هنا. نعم.
قال ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج الكسائي صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام، وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أطلاله، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام، وروى عنه هشام فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن شيبة روى عن ابن أبي ليلى وعن ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.
أيضا مما يقع في هذا الباب من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني بدل كلمة الراوي عنه ضع كلمة تلميذه، ربما يكون أقرب شوية إن شاء الله. من اتفق اسم شيخه مع اسم تلميذه، يعني الآن راوي معين رجل معين له شيخ وله تلميذ، فاتفق اسم الشيخ مع اسم التلميذ. مثال البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فالبخاري له شيخ اسمه مسلم وله تلميذ اسمه مسلم أيضا، فاتفق اسم الشيخ مع اسم التلميذ. فمسلم الذي هو الشيخ هو مسلم بن إبراهيم حافظ كبير ثقة ثبت، ومسلم الذي هو التلميذ هو الإمام الكبير صاحب الصحيح. ووقع هذا أيضا لعبد بن حميد وغيره كالأمثلة هذا. نعم.
قال ومن
المهم
الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، ومنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والزهري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في جرح والتعديل، ومنهم من أفرد الصفات كالعجلي وابن حبان وابن شهير، ومنهم من أفرد المجوسين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب المنشور كرجال البخاري أبي النصر من التلابذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي جماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
المقصود بالأسماء المجردة أي عن الكنى والألقاب كما قال بعض شراح الكتاب، والمراد بذلك من صنف في الرجال، المراد من صنف في الرجال، أنك تراجع كتب الرجال التي صنفها العلماء. فمن العلماء من يجمع أسماء الرجال عموما، لا يشترط الثقات أو الضعفاء، ولكن يصنف في أسماء الرجال عموما، وأشهر من فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير، والأمثلة الموجودة عنده. فالإمام البخاري في تاريخه الكبير يذكر أسماء الرجال، لا يشترط الثقات أو الضعفاء، ولكن يذكر أسماء الرجال بشكل عام. ومنهم من يقص التصنيف بالثقات كما فعل العجلي وابن حبان وابن شهيب، ومنهم من يقصهم بالمجروحين بالضعفاء كابن عدي وابن حبان أيضا، وكذلك العقيلي في كتاب المعروف. ومنهم من يتقيد بكتاب مقصوص، يعني يأتي إلى رواة كتاب بعينه، إلى رجال كتاب بعينه. يعني الفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما سبق يتعرض للرجال عموما بقطع النظر عن الكتاب المعين، يعني لا يجمع في رجال الصحيحين أو رجال الستة أو ما أشبه ذلك، لكن يتكلم في الرواة بشكل عام. ومن العلماء من يجمع في رجال كتاب بعينه كالصحيحين أو الستة أو غير ذلك، والأمثلة موجودة في الكتاب. نعم.
قالوا من المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، وذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها من ذلك قوله الخفضي بن سنان أحد الضعفاء، وهو ضم المهملة وقد كتب بسين المهملة وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فردا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الصغري الكوفي، واستقى ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. في تاريخ العقيلي سغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنداع الجزامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه اسم أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الزيل على معرفة الصحابة ابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر المولى زنداع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة.
المهم لنا في هذا الكلام بارك الله فيكم أن من أنواع علوم الحديث مما يتعلق بأسماء الرواة ما يسمى بالأسماء المفردة، يعني الراوي الذي يتسمى باسم معين لا يشاركه فيه غيره، يعني لا يسمى بهذا الاسم إلا فلان، هذا هو المقصود بهذا الباب. الأمثلة طبعا يطول التعريف عليها، هذا من شأن المتخصصين، لكن المقصود أن مما يتعلق بهذا الباب أن تعرف الأسماء المفردة، الذي الاسم الذي لم يتسمى به إلا فلان أو فلان. نعم.
قال: وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثرين بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثرين بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو ستة أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. وتقع الأنساب ألفاظ كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني، وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
مسألة الولاء بارك الله فيكم من المسائل التي بحث أصالة في كتب الفقه، بمعنى الأحكام الفقهية التي تترتب عليها. والمقصود بالولاء أن يكون في حالة العتق مثلا، وهي الحالة المتفق عليها بين العلماء، أن يكون لدى الرجل عبد مملوك فيعتقه من العتق، فيصير هذا المعتق مولا للمعتق، يعني المعتق الذي هو المالك بعدما يعتق يصير مولا للعبد الذي اعتقه. هذا الولاء تترتب عليه احكام شرعيه على رأسها الإرث، وتفاصيل ذلك في كتاب الفرائض مذكوره، كما تكلم العلماء ايضا في بعض الاحكام كولايه عقد النكاح وما اشبه ذلك. المقصود اذن ان الولاء عباره عن صوره معينه تجري فيما بين المالك والمملوك، تترتب عليها أحكام شرعية. إذا أعتق الرجل عبدا مملوكا له فإنه يصير مولا له، ويترتب على ذلك الأحكام الشرعية. فمعرفة الموالي، لأن هذا هو الذي يذكر في الرجال، يقال فلان مولى فلان. طيب مولى فلان هذا كيف يعني، من أي حيثية؟ فالحافظ يبين، يقول: معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. المولى من أعلى الذي هو صاحب الفضل، هكذا بالتعبير العام، لأنه عندنا الرق وعندنا الحلف والإسلام وغير ذلك. يبقى المولى من أعلى هو صاحب الفضل، هو الذي تفضل على من هو أدنى منه. والمولى من أسفل هو الذي وقع عليه الفضل، طيب تصوير هذا في العتق كيف يكون؟ المولى من أعلى هو من؟ المعتق الذي كان مالكا، والمولى من أسفل هو المعتق الذي أعتق من الرق، الذي كان عبدا ثم أعتق. طيب بالنسبة للحلف، المقصود بالحلف هو التعاهد على المناصرة، إن كان بين فلان وبين فلان عهد على التناصر والتآزر والتعاون، هذا هو المقصود بقضية الحلف. طبعا ليس هذا هو المجال الذي نتكلم فيه في الحلف، والحلف مشروع في الإسلام أو غير مشروع، لكن المقصود أن تعرف صورة الحلف. طيب المولى من أعلى بالنسبة للحلف هو الذي يكون يعني صاحب النصرة، الذي تكون له اليد العليا في هذا الباب. والمولى من أسفل هو الحنيف، هو الذي ينضم إلى الحلف حتى يحتمي به. طيب بالنسبة للإسلام، المقصود به إذا أسلم رجل على يدي رجل، يبقى المولى من أعلى هو من؟ هو الذي دعا إلى الإسلام. والمولى من أسفل هو الذي أسلم، هو الذي كان كافرا ثم أسلم على يد الرجل الآخر. من ناحية الأحكام الفقهية، العلماء متفقون على صورة الولاء بالعتق، وأما الولاء بالحلف وبالإسلام وبالالتقاط، يعني من التقط طفلا هل يصير مولا له، وهل تثبت له أحكام الولاء هذا كله مختلف فيه بين العلماء. فمعرفة هذا أيضا مما يفيد في باب الرواية أمنا من الغلط والتحريفات ونحو ذلك. والحافظ يقول لا يعرف تمييز هذا إلا بالتنصيص عليه، وهذا مهم جدا، لأن كلمة مولى كما يقول تطلق على مولى من أعلى والمولى من أسفل، يعني بالنسبة للعتق مثلا محمد كان عنده عبد وهو أحمد فأعتقه، فيقال محمد مولى أحمد وأحمد مولى محمد، هكذا يصح وهكذا يصح، مع أنه أيهما المولى من أعلى محمد وأيهما المولى من أسفل أحمد، لكن يصح أن يقال في أحدهما مولى الآخر. المعتق يصح أن يقال فيه مولى أي من أعلى، والمعتق يصح أن يقال فيه مولى أي من أسفل. طيب من أين لنا أن نميز هذا؟ الحافظ يقول لا بد من التنصيص. إذا ظاهر الإسناد أمامك أو ظاهر الترجمة أمامك لا تستطيع أن تميز من خلالها، بل لا بد أن ترجع إلى تفاصيل الترجمة حتى تعرف أيهم المولى من أعلى أو من أسفل. نعم.
قال ومعرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
هذا أيضا حتى يؤمن أن يظن مثلا أنه إذا روى فلان عن أخيه أنه يروي عن شخص آخر غير أخيه، أو يدفع أيضا توهم التحريف أو التصحيف أو ما أشبه ذلك، فيعلم أيضا أن فلانا أخو فلان، وقد يكون هذا الأخ ثقة وقد يكون ضعيفا فيشتد الوهم حينئذ ويعرف. يعني مثلا سفيان بن عيينة له إخوة منهم إبراهيم بن عيينة، إبراهيم هذا ضعيف، إذا لو قيل مثلا ابن عيينة الأصل أنه إذا أطلق فهو سفيان، لكن ربما يأتي بعض الرواة ممن روى عن إبراهيم ابن عيينة فينسبه إلى أبيه فتظن أنت أنه سفيان وهو في الحقيقة من إبراهيم الضعيف، فلابد أيضا من معرفة هذا. نعم.
قال ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق.
هذا أيضا نعلق فيه رابطات الموجزة لأننا والحمد لله قد تكلمنا فيه تفصيلا قريبا في رسالة الإمام النووي رحمه الله. يشترك المعلم والمتعلم أو الشيخ والراوي في تصحيح النية ابتغاء وجه الله تعالى وطلب العلم الذي يقرب إلى مرضات الله تعالى وبث السنة وحفظ السنة ورعايتها ونشرها بين الناس والذب عنها، كل ذلك من النوايا التي تحتسب في هذا البلد. والتطهر من أعراض الدنيا من الشهرة ومحبة الجاه ومدح الناس ونحو ذلك، وتحسين الخلق، لا بد للشيخ والطالب أن تكون أخلاقهما حسنة لأن الهدي دلالة على حال الرجل، وإذا كان هدي الرجل حسنا فإن حاله تكون طيبة والناس يقبلون عليه، ولهذا أمر الشرع بالجمع بين العلم والعمل. نعم.
ويفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة.
هذا ينفرد به الشيخ لأنه يكون في مقامه أدعى وأكثر، فمما ينفرد به الشيخ الإسماع، وهذه وظيفته في الأساس أنه يسمع يحدث، فمتى يكون ذلك؟ عند الحاجة إليه. والحافظ سيعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله في الكلام على سن الأداء، على سن الأداء وهل يشترط للأداء سن معين أم لا، فسنعود للمسألة مرة أخرى بمزيد بيان. قال ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، وهذا مقيد بأنه لا تندفع الكفاية إلا به، بمعنى أو معذرة لعل الكلام حصل في شيء من التوسع، المقصود أنه إن كانت الكفاية لا تندفع إلا بوجود الرجلين فإنه في هذه الحالة لا يترك الباب، لأن القاعدة الشرعية معنى أنه لا بد من أداء فرض الكفاية، والكفاية ضابطها كما ذكرنا كثيرا أن تتحقق الكفاية، ضابط الكفاية أن تتحقق الكفاية. فلو افترضنا أن هناك في البلد من هو أولى منه ولكن حاجة البلد أوسع من حاجتها إلى هذا الذي هو أولى منه، فلا بد من وجودهما معا حتى تسد حاجة الناس، يكون هو في أقصى البلد والثاني في أقصاه والعدد كبير، فعندئذ لا يقال لا يحدث في بلد فيه من هو أولى منه، وإنما المقصود بهذا الأدب إذا كانت الحاجة تندفع بمن هو أولى منه، يعني هذا الذي هو أولى منه إن كان شيخا له أو قرينا له، والحاجة تندفع به وحده، هو وحده تندفع به حاجة الناس. إذا من الأدب أنه يترك التحديث ويترك حتى التدريس بشكل عام، لا نتكلم عن التحديث الذي هو التحديث للمرويات، بل حتى التدريس والتعليم، لأن الأصل في هذا الباب بارك الله فيكم التحفظ والتحرط. ولا شك أن الإنسان إذا وجد من يكفيه فإنه يترك الأمر لمن يكفيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتية، يتدافعون الفتية كما في الأثر المشهور، كانت الفتية تعرض على المجلس فيه العشرة مثلا أو نحوهم، فيظل كل واحد منهم يرجع الفتية إلى أخيه حتى تعود إلى من؟ إلى الأول، حتى تعود إلى الأول. فمن أداب العالم أنه دائما يحرص على وجود من يكفيه، وأنه إذا وجد من يكفيه ويتحمل الأمر عنه فإنه يسند الأمر إليه. قال ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، هذا أيضا مما يكثر التنبيه عليه، لأن الطالب في بداية الطلب ربما لا تتمحص له قضية النية، ربما يكون متعلقا أكثر بزينة العلم وظروفه وسلطانه وما فيه من المهبة والوجاهة، لا تتحقق عنده قضية الإخلاص، فعلى الشيخ أن يصبر على ذلك، فإن النية تتحسن بعد ذلك إن شاء الله كما جاء في آثار السلف. نعم.
قال وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا يضطر إلى ذلك.
كل هذا من زيادة العلم، من زيادة العلم والحديث احترامه وتوقيره وتعظيمه، ولا يكون الاحترام إلا في الحال، في حال الرجل، لابد أن يظهر من حال الرجل ومن عمله ومن أسلوبه أنه محترم لما يفعله. فالمحدث من تعظيمه واحترامه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجلس وقورا محترما لا يعبث ولا يلعب ولا يهزأ، وأخبار السلف في هذا عظيمة وكثيرة، حتى كانوا لا يسمحون بأية حركة في مجلس التحديث على وجه الخصوص، في مجلس التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص كانوا لا يسمحون فيه لأدنى حركة أو عبث. كذلك أيضا لا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق، لأن هذا كله ليس من صيانة العلم، والعلم لا شك يحتاج إلى تركيز، ولهذا دائما ما ننبه على إخواننا في سؤالهم للمشايخ أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك ألا يثقلوا عليهم، وسيأتي التنبيه على هذا في الكتاب نفسه بعد قليل، عدم الإثقال في الأحوال التي يكون فيها الذهن مشوشا، في الأحوال التي يكون فيها الذهن مشوشا ويكون الموقف من حوله مضطربا مزعجا، فإنه لا يركز معك ولا يلتفت لكلامك أصلا، فربما أصدر الجواب ويكون الجواب غير صحيح لأنه لم يصدر عن انتباه وتركيز، فكل هذا مهم جدا. نعم.
قال وأن
يمسك
الحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرب.
والمسألة سبقت معنا لها تعلق بالاختلاط، وذكرنا أن المختلط أو المتغير فرقنا بينهما طبعا، أنه إذا أمسك أو أمسك، يعني أمسك من تلقاء نفسه أو أمسكه غيره، حبسه أبناؤه مثلا أو أصحابه أو إقران، فلم يحدد حال التغير أو الاختلاط فإن ذلك لا يضره في شيء. فمن أدب المحدث ومما يحرص عليه ويتأكد فيه جدا أنه إن خشي على نفسه هذا الأمر فعليه أن يمسك. ومما يحضر في هذا المقام قول زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه لما امتنع عن التحديث في أواخر حياته، فقال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، هكذا يقول الصحابي الذي لم تطل عليه الايه الأسانيد، الصحابي ما يحتاج إلى إسناد بارك الله فيه، الصحابي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج، لا تطول عليه الأسانيد ولا تكثر عليه المعلومات ولا أي شيء بفضل الله تعالى، فكيف بالذي يحدث بالأسانيد وعنده الرجال والمرويات ويخبر عليه هذا في ذاك والمتن الفلاني في المتن الفلاني، فسبحان الله. فعلى الناس أن يحتاطوا جدا في هذا الباب، والمسؤولية عظيمة، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. نعم.
قال ومن اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقف.
المقصود بالإملاء أن المحدث لا يحدث على صفة الاسترسال، يعني كمثل ما تسمعون من أخيكم مثلا في مجالس القراءة، أنا أحدث مسترسلا يعني مباشرة لا أسكت حتى تكتبوا وراي. وأما الإملاء فأن يكون التحديث متمهلا على بطء حتى تتاح الفرصة لمن أراد أن يكتب أن يكتب. واضح؟ ففي مثل هذه الصورة يحتاج المملي إلى مستمل. المستملي هو الذي يبلغ صوت المملي إلى الناس. إذا كان المجلس عظيما أو كبيرا وصوت الشيخ لا يصل إلى الجميع، فهناك من يستملي له، يعني يبلغ الناس صوته. فلا بد في المستملي أن يكون يقظا منتبها لئلا يخطئ في تبليغ كلام الشيخ إلى الناس. نعم.
قال ويستلم الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يجره ويرشد غيره لما سمع، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقليد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه.
هذا ينفرد به الطالب لأنه أدعى في حقه وآثم. يوقر الشيخ يحترمه ويعظمه بلا غلو طبعا، المقصود أن يعرف قدره وأن يحترمه في الكلام والعمل والسلوك، وأما الغلو فمفروض بطبيعة الحال. ولا يجره، يعني لا يشدد عليه، لا يثقل عليه في السؤال، في طلب القراءة، في طلب الاستفادة، في غير ذلك، ولكن يتركه على هيئته وعلى حسب نشاطه وهمته. وكلام العلماء في هذا كثير، ومن مواقف السلف العظيمة التي تذكر في هذا موقف ابن عباس مع عمر رضي الله عنهما، ومعلوم ما كان بينهما من العلاقة الشديدة، ومعلوم كيف كان عمر يوقر ابن عباس، وكيف كان يبين قدره للصحابة، وكان صغيرا في السن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس مختون، يعني كان قد بلغ الحلم كما قيل له، متى كنتم تختنون الرجل؟ فقال كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، حتى يبلغ الكون. فالشاهد أنه مع هذه العلاقة المتينة فيما بينهما، لكن كان ابن عباس يريد أن يسأل عمر رضي الله عنهما عن مسألة، وما كان يستطيع لأن المسألة فيها شيء من الحساسية والدقة، فكان ينتهز وقت نشاط عمر رضي الله عنه. فلم يحن ذلك إلا في موقف كان في سفر تقريبا إلى تخل البلاد، وحديث في الصحيحين. فكان ابن عباس يصب لعمر وضوءه، فما سأله عن المسألة إلا في هذا الموقف. لما ظهر له أو تبين له من حال عمر رضي الله عنه أنه مستعد لاستقبال السؤال، فأمسك عن سؤاله طوال هذه الفترة ولم يسأله إلا في ذلك الموقف. فهذا من الأدب العظيم الذي ينبغي أن يراعى في هذا الباب. قال ويرشد غيره لما سمع، يرشد غيره إلى ما سمعه من الحديث والفائدة والعلم، ويحيل على الشيء حتى يستفيد الناس ويكثر النفع. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هكذا قال السلف. المستحي طبعا يعبر بالحياء هنا تجاوزا، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن المقصود المبالغة في الحياء، بمعنى أن الإنسان يرجل أن يسأل عن العلم لأن لو قال فيه جاهل مثلا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يتعلم شيء. كذلك المتكبر الذي يظن أنه ليس بحاجة إلى العلم فإنه يجهل الكثير ولا يتعلم شيء. قال ويكتب ما سمعه تاما كما سمعه، لا يزيد ولا ينقص، ويعتني ويدقق. قال ويعتني بالتقييد والضبط، وستأتي معنا مسألة العرض عن ذلك. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، أنه يذاكر مع أخيه أو قرينه أو صاحبه أو مع ابنه أو مع زوجته، حتى كان بعض السلف يذاكرون محفوظاتهم مع مماليكهم. يعني كان الزهري رحمه الله أحيانا يأتي بالجارية المملوكة فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فكانت تقول له وما أصنع بهذا، يعني أنا لا أستفيد شيئا من هذا. فكان يقول ما معناه؟ إنما أذاكر محفوظات، يعني أنا أراجع فقط، أنا أذاكر فقط المحفوظ. فهذا مهم جدا لأنه يؤدي إلى رسوخ العلم في الليل. نعم.
ولو من المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وجرت عادة المحدثين بإخبارهم الأطفال مجالس الحديث ويطلبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وقد الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتحمل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب لمن حدث قبلها كمالك.
نعم، قضية التحمل والأداء قد سبق معنا من جهة الصيغ والطرق والكيفيات، والتحمل كما سبق هو تلقي الحديث، والأداء هو تبليغ الحديث أو رواية الحديث. فبالنسبة للتحمل، ما شرطه من جهة السن؟ ما السن الذي يصح فيه تحمل الحديث أو تلقيه؟ يقول: الأصح التمييز، لأن هذا مما اختلف فيه العلماء، وهذا الذي صححه رحمه الله هو الذي عليه أهل التحقيق. المحققون من العلماء يربطون المسألة بالتمييز، متى ميز الصغير فقد صح تحمله. والتمييز كما قال بعض العلماء أن يعرف يمينه من شماله مثلا، يعني ذكروا صورة يمكن أن يتبين بها تمييز الطفل، أن يعرف يمينه من شماله، أن يدرك ما حوله من التصرفات أو ما أشبه ذلك. وأما من قيده بخمس استنادا إلى ما رواه البخاري في الصحيح من حديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها من دلو وأنا ابن خمس. فهذا كما قال المحققون من العلماء إنما هو واقعة عين. واقعة عين يعني إيش واقعة عين؟ يعني شيء حصل في الواقع اتفاقا بدون قصد بدون تتبع. فهذا لا ينبني عليه حكم، يعني ليس المراد أن التمييز لا يكون إلا في خمس، ربما ميز الطفل قبل الخمس وربما ميز بعد الخمس. ولهذا تجد من العلماء من يذكرون السبع مثلا، هذا من اختلافاته استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع. فالأصح أن هذا كله ليس على سبيل التقييد، والنظر فيه يكون إلى الحال. فمتى تحقق التمييز في أقل من خمس في أكثر من خمس فالمعتبر به. هذا بالنسبة لسن التحمل. قال: والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل بذلك. فرق بين أصل التحمل، أصل سماع الحديث أو تلقي الحديث، وبين طلب الحديث. الطلب المقصود به أنه يبحث حتى يتعلم ويجمع الطرق ويستفيد ويتأصل وهذه الأشياء، فهذا قدر زائد على مجرد ماذا؟ على مجرد التحمل والسماع. طيب، هل الطلب طلب الحديث أو العلم عموما هل يتقيد بسن؟ الجواب أيضا لا. الأصح أنه متى تأهل لحمل العلم، وهنا لا بد من تنبيه، ولا سيما في هذه الأيام التي حصلت فيها الاختلافات الكثيرة في الواقع وفي الحياة. في عنايتنا يا إخواني بارك الله فيكم بأولادنا لا بد أن يكون عندنا حكمة. بعض الإخوة ربما يبالغ ويتشدد في هذه المسألة وينظر إلى ما كان عليه السلف في أن الصبي ربما كان ابن 3 سنين مثلا ويحفظ كذا ويدري كذا. ليس هذا يا أخي على سبيل الإلزام وليس على سبيل السنة المتبعة. انتبه بكلامي جيدا، ليس على سبيل السنة المتبعة، يعني ليس من السنة الملزمة المتبعة الهدي القويم الصحيح أنه لا بد أن يكون الولد وهو ابن 3 يحفظ المتن الفلاني والقصيدة الفلانية. لا، ليس الصورة هكذا، ومن تصور الأمر هكذا فقد أخطأ. كما حصل كلام أيضا في مسألة الزواج عند الصغر، وأن بعض الإخوة من مبالغته في ذلك يظن أن الزواج المبكر سنة مقصودة متبعة. هذا خطأ ليس بصواب، وإنما ينظر فيه بارك الله فيكم إلى اختلاف الزمان والمكان والحال. فلا نستطيع أن نقول في شبابنا الآن التافه الضائع بكل أسف الذي لا يتحمل المسؤولية ولا يدري شيئا عن دينه ولا حتى عن دنياه، لا نستطيع أن نقول يتزوج وهو صغير، هذا من الغلط ومن عدم فهم الواقع. فكذلك بالنسبة للأولاد، الولد في هذا الزمن الذي نعيشه والله المستعان في كثرة ما حوله من الملهيات وألوان الشهوات وشدة تعلقه بهذه الأمور، لو أنك أثقلت عليه في هذا الباب ستؤدي به إلى مفسدة عظيمة بعد ذلك. هذا على فرض أنه متأهل يا إخواني، وإلا فقد يكون الطفل في صغره نظرا لذكائه أو حفظه، وهذه موهبة يؤتيها الله تعالى من يشاء، ليس جميع الأطفال على هذه المنزلة. فقد يكون الطفل ليست عنده موهبة الحفظ، ليست عنده موهبة الفهم، وأنت تثقل عليه وتعطيه من الأمر ما لا يطيق، تضع الشيء في غير محله أصلا. فهذا نقوله على التسليم بأهليته، يعني حتى لو ظهر الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى نبيها ذكيا فاهما حافظا، فينبغي عليك أن تتعامل معه بالحكمة، لا ينبغي لك أن تعطيه كل شيء دفعة واحدة بحيث تقول يحفظ القرآن وهو ابن خمس، لا، ليست المسألة هكذا، ولكن تتعامل معه بالحكمة والتدرج مطلوب جدا، حتى يصير الأمر إن شاء الله تعالى في النهاية على الجادة الصحيحة المستقيمة. تنظر في نهاية الأمر وهو ابن 20 وهو ابن 25، تجد أنه ما شاء الله على مستوى طيب ومقبول، يكون هناك توازن بين العلم الذي يلقى إليه وبين الحياة والضغوط التي يتعرض لها والشهوات الشديدة، نسأل الله السلامة. فالحاصل يا إخواني، قضية التأهل هذه لا بد أن نراعيها في أبنائنا. إذا ظهر الولد على غير الحفظ على غير الفهم، ليست عنده موهبة في هذه الأمور، فمن الغلط الشديد أن نكلفه ما لا يطيق. وليس طلب العلم يا إخواني يقوم بالجبر والقهر، وبعض الإخوة ربما يتشدد فيضرب الولد على أنه لا يحفظ أو لا يفهم، وهذا غلط كبير ويؤدي بالطفل بعد ذلك إلى مشاكل عظيمة جدا، ربما نفرع عن التدين بعد ذلك بالكلية. فانتبهوا يا إخواني، ولكن بالرفق واللين، لو أنه في هذا السن اليسير حفظ ما يستعين به على الصلاة هذا خير، اصبر عليه، لا تكلفه من الأمر ما لا يطيق، تعامل معه بالرفق شيئا فشيئا. كذلك المتون العلمية بالنسبة حتى في العقيدة والتوحيد، يتعلم فقط الأشياء التي ينبغي له أن يدركها، معنى الإجمالي للتوحيد، لا معبود بحق إلا الله، أين الله في السماء، هذه الأمور فقط، لكن لا تقول له الأسماء والصفات ونؤمن بما سمى الله به نفسه، لا، ليس هذا في هذا السن المبكر، لابد من مراعاة الحكمة في هذا المقام. فالحاصل بارك الله فيكم في سن الطلب أنه يكون متأهلا لذلك في قدرته وموهبته بحسب ما يمكنه الله تعالى. أيضا من شرط التحمل، هل يشترط في التحمل الإسلام؟ هل يشترط في التحمل الإسلام؟ الجواب لا. قال: ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. إذا الإسلام شرط في ماذا؟ في الأداء، لا في التحمل. لا يقبل الحديث عندما يحدث به الراوي لا يقبل من كافر بطبيعة الحال، لكن لو أنه تحمله وهو كافر، يعني سمعه وهو كافر ثم أداه بعد إسلامه، فهذا صحيح ومقبول لا شك فيه. ومن الأدلة الواضحة المشهورة حديث عتبيل بن مطعم رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في المغرب، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكان كافرا آنذاك، ثم أدى الحديث بعد إسلامه فقبله العلماء وخرجوه في الصحاح وتلقوه. يقول: وكذا الفاسق من باب أولى، صحيح ولا لا؟ لأن الفسق أدنى من ماذا؟ من الكفر، فإن جاز تحمل الكافر فتحمل الفاسق أيضا من باب أولى. ننتقل الآن إلى الأداء، إلى رواية الحديث أو تبليغه. يقول: فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل. إذن عندنا كم شرط يا إخواني؟ اثنان: الاحتياج والتأهل. يعني ما نقول احتياج مع غير إيش؟ تأهل. انتبه، يعني ما نقول الناس الآن محتاجون والعلم قليل والجهل كثير إذا نتصدر ونتكلم ونحدث، لا، لا بد من الأمرين معا، بل الأمر الثاني أهم من الأول، لأن الأمر الثاني هو أصل لا بد منه في بذل العلم ونشره للناس. هل يبث العلم جاهلا؟ هو في الحقيقة الحقيقة سيبث ماذا؟ سيبث جهلا لا علما. فلو أن الناس بقوا جاهلين فهذا أخف وطأة مما لو صاروا مبتدعين أو ضلالا يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. فانتبهوا لهذا جدا، لا بد من الأمر الاحتياج والتأهل. الاحتياج من الناس أن تكون الحاجة داعية، أن يكون العلم قليلا وحاجة الناس إليه كثيرة لكثرة عددهم وكثرة احتياجهم، وأن يكون المحدث نفسه أو العالم نفسه أو الداعية نفسه متأهلا للتحديث أو للتعليم. طيب ما ضابط هذا؟ هذا ينظر في الشرطين، شرط الاحتياج وشرط التأهل. هل هذا له ضابط مقيد؟ الجواب لا. هل نستطيع أن نضبط الاحتياج؟ نقول ضابط الاحتياج كذا في سن معين مثلا أو عدد معين، إذا كان عدد الناس كذا أو كذا، هل نستطيع هذا؟ ما نستطيع. طيب التأهل، هل نستطيع أن نضبط التأهل بشيء معين من ناحية السن، أن يكون عنده كذا أو أن يكون قرأ كذا أو حفظ كذا؟ هل نستطيع؟ ما نستطيع. ولهذا كان الصحيح ماذا؟ قال وهو مختلف باختلاف الأشخاص. إذا من الأشخاص من يتأهل وهو صديق، كما وقع لغير واحد من علماء السلف. ابن عباس ذكرت لكم آنفا كان وهو بعد في العشرين من عمره من علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان يرجع إليه عمر ويستفتيه في المشكلات والملمات. فربما تأهل الرجل وهو صغير، وربما تأهل وهو كبير. فالنظر يكون إلى التأهل، متى وجد التأهل فهذا هو المعتبر. ولهذا من قيد من العلماء بالخمسين أو الأربعين أو ما دون ذلك، فهذا كله من باب الاجتهاد. يعني اجتهد العلماء فقالوا غالب الأمر أن الذي يتأهل يكون ابن أربعين. ومن استدلالاتهم، يعني من قيد بالأربعين خصوصا، أنهم نظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا متى أوحي إليه وهو ابن أربعين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا واقعة حال، لا يصح أن نجعلها قاعدة مضطردة مستمرة، كما تقدم في شأن محمود بن ربيعة رضي الله عنه. فهذا كله من باب الاجتهاد، أن الغلبة غلبت الحال، ربما تكون في الأربعين، ربما تكون في الثلاثين، اختلاف اجتهادات العلماء. ولهذا يقول الحافظ: وترقب بمن حدث قبلها كمالك. هذا أيضا مثال مشهور جدا، أن الإمام مالك رحمه الله حدث وشيوخه أحياء، يعني حتى لم ينتظر وفاة شيوخه رحمه الله، ولكنه حدث في حياتهم وبإقرارهم على مشهد منهم. وهو القارئ رحمه الله: ما أفتيت، إذا تكلمنا عن الإفتاء يعني، ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أنني أهل لذلك. فإذا حصلت الشهادة وحصل الاعتراف بالأهلية فعندئذ يعتبر العقل. نعم.
قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دامت السطر بقية، وإلا في اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يقل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعيل كذلك، وأن يكون ذلك من أصل الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما قال فإن قال. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتفسير المسموع أولى من اعتنائه بتفسير الشيوخ. قال: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد أن يجمع كل صحابي على حدة، إن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، إن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المبنى وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث. ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة.
يقول: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهذا الأمر بارك الله فيكم مما يختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف عرف العلماء في كل زمان ومكان. فطبعا لا شك في العصور المتقدمة عندما كانت وسائل الكتابة والتعديل محدودة، فكان العلماء يصطلحون على طرق معينة كما بينوها في كتب أصول الحديث وفي غيرها كما بينه الخطيب مثلا في الجامع وغيره من العلماء، فهذه طريقة على حسب الموجود آنذاك. طبعا الآن لما تطورت الوسائل صار هناك عرف لأهل هذه الصناعة حتى في تصانيفهم في كيفية التصنيف، يعني كيف تكتب الكتاب، كيف تنسق فقرتك، كيف تضع علامات الترقيم، ما الذي يوضع في الحاشية وما الذي يصنع في كذا إلى آخره، حتى هناك رسائل مستقلة في كيفية التصنيف، يعني كيف تكتب كتابا، كيف تصنف كتابا. المقصود على الاصطلاح المعروف الآن، على الاصطلاح المعروف الآن، فعليك أن تراعي اختلاف الاصطلاح واختلاف العرف في هذا الباب. فمثلا مما كان يقوله العلماء قديما أن يكتبه مبينا مفسرا، وهذا لا بد منه بطبيعة الحال في كل وقت، ويشكل المشكل منه وينقطه، وهذا قل من ينتبه له. القاعدة يا إخواني احفظوها هكذا: إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل. أما الموجود الآن بكل أسف أنهم يشكلون الكتاب كله من أوله إلى آخره، هذا خطأ، هذا خطأ مخالف لعمل العلماء. إنما الذي يشكل، يشكل يعني إيش تكون، يعني يشكل يعني بالفتحة والكسرة وكذا، هذا الذي يشكل هكذا هو المشكل، يعني صورة الخط تكون مشكلة، كيف تقرأ، كيف تفهم، فهذا هو الذي يعتنى بضبطه بالشكل. أما كلمة محمد مثلا ما إيش أشكل فيها، هي محمد تنطق إلا هكذا، تنطق إلا هكذا، فهذا لا مشكل مرة أو فيه، إنما المشكل هو المشكل في قراءته أو فهمه. قال: ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، هذا هو الذي يدخل فيه اختلاف الأعراف الذي ذكرته لكم. فالآن طبعا هناك نظام الحواشي، وأن كل شيء يوضع في الحاشية، يعني الحاشية السفلى، يعني حتى لو كان في حاشية على يمين أو يسار الصفحة، طبعا العرف الموجود الآن أنك لا يصح أن تكتب فيه شيئا، لكن إنما يكون كل في الحاشية السفلى. طيب بعد ذلك صفة العرض، عرض الحديث، ما المقصود بعرض الحديث؟ قال: وهو مقابلته، العرض هو المقابلة، مقابلة الحديث المرويات مع من؟ مع الشيخ نفسه إن تيسر ذلك، أو مع ثقة غيره، مع شيخ آخر، أو مع نفسه، أن يقابل الطالب أو الراوي حتى مع نفسه، أو مع أحد من إخوانه ممن كان حاضرا، كل هذا على حسب المتيسر. أيضا صفة السماع، كيف يسمع الحديث؟ قال: لئلا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني لا ينبغي للراوي للمتحمل أن ينشغل عن سماع الحديث بأي شيء يشوش خاطره أو يصرفه عن السماع والضبط كالنسخ، وهذا أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال، إن كان المجلس مجلس إلا أو كان الطالب متمكنا، هذا أيضا مما تختلف فيه المواد من فضل الله تبارك وتعالى، من الناس من عنده موهبة أنه يسمع ويكتب مباشرة ولا يدخل هذا في ذلك، فإن كان الأمر كذلك فالحمد لله، وإلا فالأصل أن النسخ يؤدي إلى تشويش في الخاطر وانشغال عن الحديث. أو حديث، يعني الحديث الجانبي، يعني أنه يتحدث مع فلان أو فلان في المجلس، أو معاس، هذا لا شك أنه شاهد عظيم، والله المستعان. قال: وصفة الإسماع، إسماع الحديث، التحديث بالحديث، أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، يعني هناك الأصل الذي سمع فيه الذي تلقى منه السماع بالأصالة، أو هناك فرع يعني لم يسمع منه أصالة ولكنه قوبل على الأصل، يعني الآن مثلا في قراءة الصحيح عندما نقرأ الصحيح سويا، هناك الأصل الذي تسمع فيه النسخة التي معك التي تصحح فيها مباشرة أو تقارن فيها، إن لم يتيسر هذا، يعني ربما مثلا كان هناك أحد الإخوة غائبا فأتى بنسخته هو وقابلها على أصل من أصول إخوانه أو على أصل الشيخ نفسه، المهم أن يكون الفرع يعني النسخة التي معه مقابلة على ماذا؟ على أصل، أو على نسخة مقابلة على أصل. قال فإن تعذر فليذكره بالإجازة لما قال فإن خاف، يعني الصورة التي ذكرناها من كان غائبا وتعذر عليه القيام بصفة المقارنة أو الضبط هذه، ماذا يفعل؟ يجبر بالإجازة، يجبر بالإجازة من الشيخ، فالذي فاته من السماع يجبره بالإجازة يحدث به عن الشيخ إجازة. ولابد من التفريق في صيغة الأداء، لا يجوز أن تقول في الكل حدثنا، يعني الآن مثلا صحيح البخاري مثلا سمعته من أحد المشايخ إلا قسما منه فاتك، إلا بابا أو بابين، كتابا أو كتابين فاتك السماع، ولكن الشيخ في النهاية أعطاك الإجازة بالكتاب كله، فأنت ماذا تصنع؟ تقول حدثنا فلان بالصحيح كله؟ غلط هذا، إنما تقول حدثنا فلان بالصحيح إلا كذا فهو إجازة، لابد أن تفرق وتطيب هذا. نعم. قال وصفة الرحلة فيه حيث يرتبك بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، وهذا قل من يلتفت إليه، أن الأصل في طلب العلم ماذا يا إخوان؟ أهل البلد، الأصل في طلب العلم أهل البلد، وليس في طلب العلم فقط بل في المعرفة والتزكية، بل في المعرفة والتزكية، الناس الآن ينظرون إلى المعرفة في خارج البلد، من يعرفك من بلد كذا ومن يعرفك من بلد كذا، وإذا كان أهل بلدك يجهلونك فضلا عن أنهم يجرحونك فلن ينفعك الأجنبي، لن ينفعك الغريب. ومن هنا كانت القاعدة المتفق عليها عند أهل الحديث أن بلدي الرجل أدرى بحاله، أدرى بحاله في الجرح والتعديل وحتى في الرواية أيضا، في الرواية يعني لو تعارضت رواية بلدي الرجل مع رواية غير بلديه قدمت رواية البلدي، يعني سنفترض الآن شيخ مدني روى عنه مجموعة من أهل بلده من المدنيين وروى عنه رجل كوفي وتعارضت الرواية، فالعلماء يرجحون رواية من؟ أهل البلد، يقولون بلدي الرجل أدرى بحاله وأحفظ لحديثه وأتقن لروايته من غيره. فهذا أمر مهم جدا، أن الناس الآن صارت القضية تنعكس عندهم وصاروا يهتمون بغير أهل بلدهم وينظرون في حال أو في كلام غير أهل بلدهم، وإنما هذا على خلاف الأصل، الأصل في طلب العلم أن يبتدئ الطالب بأهل بلده، والأصل في المعرفة والشهرة والثناء عند أهل العلم أن ينظر أولا إلى ما عليه الرجل في أهل بلده. أيضا من الأمور المهمة يقوم اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، أيضا التنافس في كثرة الشيوخ، حضر عند فلان وفلان 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 ما شاء الله 20 و30 لكنه لم يأخذ من كل واحد منهم إلا القليل، فهذا نقص، هذا نقص عن الكبائر، لو أنه اكتفى بواحد فقط أو بخمسة أو بسبعة أو بعشرة وحصل علما كثيرا فهذا أولى وأنفع مما لو حضر عند 20 أو 30 ولم يحصل من العلم إلا قليلا، فالقضية ليست بتكثير الشيوخ وإنما هي بكثرة العلم والفهم. قال وصفة تصنيفه، كيف يصنف الحديث؟ كيف يجمعه في كتاب معين؟ العلماء لهم في ذلك طرق كثيرة وأساليب مختلفة، فمن الطرق ما يكون على المسانيد، وهذا هو الذي يسمى بالمسند، المسند يعني الكتاب الذي يسمى مسندا، مسند الإمام أحمد مثلا. يعني إيش مسند؟ يعني جمع فيه الحديث على مسانيد الرجال، على مسانيد الصحابة أو غيرهم على حسب خطة المصنف أو شرطه في الكتاب، فإذا جمعه على مسانيد الصحابة فالمقصود أن يجمع ما رواه الصحابة من الأحاديث، حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث عثمان، يعني الأحاديث التي أسندها أبو بكر أو أسندها عمر أو أسندها عثمان يعني رؤيه مسنده من طريقين على شرط المسند الذي ذكرناه اللي هو ايش؟ مرفوع بسند ظاهره الاتصال. فبهذا الشرط يجمع على الصحابه مثلا، اذا سيرتب على حسب الصحابه، يجمع مثلا مسانيد راوي معين، يعني ينظر الى امام معين مثلا من الائمه المكثرين فيجمع حديثه هو فيقول مسند فلان، مسند فلان. وربما كان هذا الامام صحابيا كمن صنف في مسانيد بعض الصحابه على وجه الخصوص، وربما كان من غيرهم. طيب في الترتيب هذا ايضا على حسب اجتهاد العالم او شرطه، منهم من يرتب على السوابق، قال فان شاء رتبهم على سوابقهم، يعني على السبق الى ماذا؟ الى الاسلام، ايهم اسلم اولا فيرتب على حسب السبق الى الاسلام. او على حسب حروف المعجم، قال وهو اسهل تناولا ولا شك، لانه في البحث يسهل عليك جدا انك اذا اردت حديثا عن عمر تنظر في حرف العين، اذا اردت حديثا عن ابي هريره مثلا تنظر في الكنى في حرف الالف من الكنى وهكذا، فهذا يسهل عليك البحث. أو ربما كان التصنيف على الأبواب الفقهية، وهذا هو المسمى بالسنن، المسمى بالسنن، السنن يعني الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية. طبعا هناك يعني كتب أخرى على الطرائق الفقهية ما أريد أن أكثر عليكم كالمصنفات، الفرق بين السنن والمصنفات أن السنن عنايتها بالمرفوع أكثر، غالب ما فيها مرفوعات، وأما المصنفات فعنايتها بالموقوفات والمقطوعات أكثر، يعني لا تتعرض للمرفوع الا قليلا، لكن الموضوع واحد وهو التصنيف على ماذا؟ على الابواب الفقهيه، على الاحكام الفقهيه. والحافظ رحمه الله يعني من باب التدقيق والاحتياط في هذا الباب يقول الاولى ان يقتصر على ما صح او حسن، هذا على سبيل الاولويه، ان يقتصر على صحيح الاحكام، على ثابت الاحكام. فان جمع الجميع فليبين عله الضعيف، ولا شك ان هذا هو الاولى والاكمل. أو ربما كان التصنيف على العلل، يعني إيش على العلل؟ مرة بعد الكلام على تعريف العلل، المقصود هنا طريقة معينة وهي يذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، يعني يرتب الحديث على حسب المتن، يقول مثلا كتاب الطهارة المتن الفلاني مثلا في ماء البحر هو الطهور ماءه الحلو ميتته، فينظر على حسب المتن وينظر في الرواة من رواه فلان وفلان ورواه عن فلان فلان ويبين الاختلافات ويرجح ويبين الصواب من الخطأ، فهذا هو المقصود بطريقة العلل. والأحسن أن نرتبها على الأبواب ليسهل التناول طبعا، ولهذا يعتني طبعا من يطبع كتب العلل بالتصنيف بجعل فهرس يعني في الترتيب على الأبواب الفقهية حتى يسهل البحث في هذه الكتب. أو ربما كان التصنيف على الأطراف، ما المقصود بالأطراف؟ قال يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يعني يأخذ مثلا أول جزء من المتن، أول عبارة من المتن حتى تستدل بها على بقية المتن، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا أردت أن تبحث فيه على هذه الطريقة على طريقة الأطراف تنظر في حرف الألف وتنظر إنما الأعمال بالنيات حتى تستخرج الحديث، واضح؟ هذا المقصود بالأطراف. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة على حسب الشرط طبعا، وهذا مشابه لطريقة الرجال التي سبقها. طيب أكمل بقي ياسين.
قال ومن المهم معرفة سبب الحديث، صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفضاء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وذكر الشيخ تقي الدين بن تقي في العلي أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك أنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة رقم محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، وتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل، آخر توضيح نخبة الفكر.
آخر ما ذكرهم رحمه الله معرفة سبب الحديث، أي سبب وروده. ربما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بناء على سبب حصل، أن تكون واقعة معينة حصلت كمثل سؤال مثلا، أن يسأله أحد الصحابة عن شيء فيجيبه بالجواب، كمثل ما أتته المرأة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احترمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فربما كان السبب هكذا، وربما كان السبب موقفا حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلق عليه بشيء، وربما كان سبب إيراد الحديث راجعا إلى راويه، إلى راوي الحديث يعني الراوي الصحابي أو التابعي أو غيرهما لم يرويه أو يحدث به ابتداء إلا بناء على سبب، كمثل حديث ماذا؟ حديث جبريل من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، رواية طبعا في صحيح مسلم. متى حدث ابن عمر بالحديث؟ بناء على سبب، لما جاءه الرجل وقال له ظهر قبلنا أناس إلى آخره. فهذا أيضا من المهم أن يعرف أن سبب الحديث ربما كان له علاقة بالحكم المذكور. نعم العبرة بعموم اللفظ وهذا هو الأصل في نصوص الكتاب والسنة، لكن ربما كان السبب له تعلق وتأثير على الحكم، وهذا له تفاصيل أصولية لا يحتملها المقام. هذا آخر الكلام والحمد لله، أسأل الله تعالى أن ينفعنا به.